مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أحب أن أكلمكم في هذا اليوم عن علاقات الآباء الكهنة. جايز في كنيسة من الكنائس يوجد اثنان من الآباء الكهنة أو ثلاثة أو أكثر، ونحتاج أن نعرف علاقات هؤلاء الكهنة ببعضهم البعض. من المؤلم جدا أن يوجد روح التنافس بين الآباء الكهنة، ووسط هذا التنافس يبدو عليهم شيء من العداوة ويفقد الشعب في الطريق. قد يتنافسون على الخدمة، وقد يتنافسون في خدمة القداس الواحد، من يستلم الذبيحة ومن يكون الكاهن الشريك ومن يلقي العظم، بل قد يتنافسون على رفع البخور، من يرفعه، وقد يتنافسون على اجتماعات الشبان، من يقودها، وعلى خدمة التربية الكنسية، من يقودها، وقد يتنافسون في افتقاد الشعب، وقد يتنافسون في محبة الناس، وكل هذا التنافس يسبب انشقاقا وانقساما داخل الكنيسة. ليت التعاون يحل بين هؤلاء وليس التنافس والفرق. ربما طباع كل واحد منهما أو منهم ضد طباع الآخر أو غير طباع الآخر، وربما أسلوب التعامل من واحد غير الآخر، وربما أيضا السياسة المالية لواحد غير الآخر، وكل هذا يسبب إشكالات داخل الشعب. المسألة المتعبة أن بعض هؤلاء الكهنة المختلفين معا إذا زار أسرة يتحدث عن الكاهن الآخر، ولا تكون الزيارة افتقادا وإنما مسك سيرة أو شكوى من الكاهن الآخر، فتتعطل الخدمة، ونفس المؤمنين تدخلهم أفكار وإدانات، وجايز أنهم يدينون الذي يتكلم وليس الشخص الذي يتكلم عنه. المفروض روحيا أن يوجد تعاون، وإذا لم يستطع كاهنان اثنان أن يتعاون معا، فكيف يمكن أن ننشر المودة وسط أفراد الشعب إذا كان القادة الروحيون لا يقدرون على هذا؟ فماذا نقول عن باقي الشعب؟ الكاهن الواثق بنفسه لا يتشاجر مع زميله ولا يختلف مع زميله ولا يتنافس مع زميله، الباب مفتوح أمامه، والكاهن كثير المواهب لا يتنافس، إن لم يترك له الطقس موجود أمامه العظة، وإن لم تترك له العظة موجود أمامه الافتقاد، وإن لم يترك له الافتقاد موجود أمامه الاعتراف، وإن لم يترك له الاعتراف موجود أمامه الأنشطة المتعددة. ده بقول إن لم يترك له، دي كلام فرضي، لكن عمليا أمامه كل المجالات. والكاهن صاحب الطبيعة الروحية أو الطبع الروحي والخلق الكريم، الناس يتهافتون على زيارته لهم، ويتهافتون على الاعتراف على يديه، ويتهافتون على نوال صلواته وبركة دعائه، وإن لم يسمح له الكاهن الآخر بصلوات القداسات يطلبون منه قداسا خصوصيا، يعني ما فيش مجال للمنافسة. لكن الكهنة يخبطوا في بعض، دي حكاية مش تمام بصراحة. ده على رأي المثل إذا بليتم فاستتروا، يعني ما تبينوهاش للناس، إن كانت بينكم وبين بعض خصومة لا تظهروا هذه الخصومة للناس لكي لا يعثروا. السيد المسيح لما رأى التلاميذ يتنافسون على الرئاسة قال لهم لا يكن فيكم هذا الفكر، ده رؤساء الأمم يسودونهم وعظماؤهم يتسلطون عليهم، أما أنتم فمن أراد فيكم أن يكون أولا فليكن آخر الكل، ومن أراد أن يكون سيدا فليكن عبدا أو خادما. إذا نافسك زميل فلا تنافسه أنت، وإن تكلم عليك في زيارات الأسر فلا تتكلم عليه بالمثل. الناس يحترمون الشخص الهادئ الذي لا يتكلم في الزيارات على زميله الكاهن، ويعجبون بالكاهن الذي يزورهم بغرض روحي ويتكلم كلمة الله دون أن يأتي بسيرة زميله، يحترمون روحياته ويعجبون بهذا الأسلوب منه فيستفيدون منه. يعني تصوروا افرض كاهن زار بيت وأصحاب البيت قالوا له يا أبونا فت علينا أبونا فلان وقال عليك كذا كذا، وبعدين قال لهم أمال لو عرف باقي خطاياي يقول علي إيه، ده أنا خاطئ أكثر مما تتصورون، هيكسفوا ومش هيصدقوا الكلام اللي قيل فيه. لكن لو قال لهم لا ده من كان بيته من زجاج لا يخبط الناس بالحجارة، هيقولوا هما الاثنين من عينة واحدة. سليمان الحكيم بيقول لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت، يعني تبقى زي جايز واحد يقول لك ده بيقولوا عليك كذا، قل لهم خلينا نتكلم كلمة نافعة روحية ده الأفضل. لا تجاوب بالمثل. إذا زرت عائلة ليكن هدفك إفادتها روحيا وليس الدخول في مسألة كرامتك الشخصية، أنت رايح عشان تفتهم مش رايح عشان تدافع عن نفسك. ومجال الخدمة واسع جدا جدا مهما كانت المنافسة فيه. أنا أخشى بينما أنت تتشاجر مع زميلك الكاهن تأتي بعض الطوائف وتستولي على الشعب، على رأي المثل الذي يقول تنازع نصران، نصر يعني تنازع نصران على فريسة فكانت من نصيب الثعلب، يعني نصرين قاعدين يتخانقوا عليها فجأة الثعلب خدهم. فاحترس من هذه الثعلبة وما تخشوش في نزاع مع بعض يخلي الطوائف تيجي تاخد الشعب منكم. وجايز الشعب ما جيش الطوائف تاخده، لكن هو يزهق من خناق الآباء الكهنة فيروح للطوائف برجليه، جايز يحصل كده. اهتموا بالعمل الروحي. أحد الآباء بيسأل بيقول هل يمكن كاستثناء في حالة ما إذا وجه اتهام مسيء لأبونا ومعثر ففي هذه الحالة يظهر لهم الحقيقة تفاديا للعثرة؟ ممكن. في فرق كبير بين إنسان بيمنع العثرة وإنسان بيدافع عن كرامته، فجايز يقول الحقيقة ببساطة دون أن يمس الشخص الآخر. في فرق بين واحد يتهمك اتهام ويقول حصل كذا وكذا وإنت تشرح الكلام موضوعيا، وفي فرق بأنك تدافع عن نفسك وفيما تدافع تدين غيرك وتشوه. يعني لا داعي للتشويه الزميل، وممكن توضيح الأمر تفاديا للعثرة. ممكن. شوفوا السيد المسيح قال كلمة ياريت نفرق بين لفظة ولفظة، قال على الناس اللي يعملوا الخير أمام الناس لكي يراهم الناس، يعني في فرق بينك بتعمل الخير عشان الناس يشوفوك وفي فرق بين كلمة لكي يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم. يعني في أعمال الناس بيشوفوها لوحديها بدون ما أنت تقصد إنك توريهم، هم بيشوفوا لوحديهم، وأنت لا تقصد أن تري ما فيك من خير أو من بر. زي مثلا واحد بيصلي قداس وبيصلي بطريقة روحية، والناس يشعرون في أعماقهم إن هو بيكلم ربنا فعلا ويستفيد. فرق بينه وبين إنسان آخر عايز يوري إن فيه روحانية، يعني يتصنع الروحانية بأي أسلوب كده، ويكون باين إن هو بيتصنعها تصنعا لكي يراه الناس فيمدحوه. لكن طبيعي اللي بيصلي بطريقة روحية الناس بيستفيدوا منه. إذن هناك فرق بين إن الناس يرون أعمالك الحسنة، وبين إنك أنت تجاهد لكي تريهم هذه الأعمال. دي غير دي. أنت اشتغل في العمل الإيجابي ولا تجاهد أن تشغل نفسك بالسلبيات حتى إن أتت من زميل لك، لكن إذا أعثر الناس وضح لهم الحقيقة وكفى. ودايما الشر بياخد وقته ويعدي. يعني مثلا افرض زميلك قاعد يتكلم عليك، هيتكلم مرة مرتين، 10 20 شهر شهرين، سنة سنتين، وبعدين الناس هيزهقوا من كلامه ويقولوا له يا ابونا كلمنا في موضوع تاني حتى احنا تعبنا. بعض الكهنة يقسمون منطقة الكنيسة إلى أقسام جغرافية، كل واحد له منطقة يفتقد فيها ويخدم فيها، وجايز يختلفون على مناطق الحدود زي ما الدول بتختلف على مناطق. الكاهن بيرسم على المنطقة كلها، وإذا طلبه أحد لا يستطيع أن يقول لا بسبب الحدود. وأحسن لو الكاهن قال لك نقسم الحتة، قل له لي يا ابونا خليها كلها ليك، وأنا اللي يحب يطلبني هروح له، واللي يحب يجيني أروح له، وما يكونش بيني وبينك حاجة. أول واحد قسم الحدود دي أبونا إبراهيم مع لوط. إذا كان الموضوع أن التقسيم لإعطاء الرعاية لكل أحد والتعاون مع بعض، يكون هذا خارج موضوعنا. احنا بنتكلم على الخلاف حول الحدود وليس التعاون في خدمة الكل. إذا كان في تعاون وقسموها مع بعض ده يكون نوع من التعاون، لكن أيضا في نفس هذا التعاون إذا حدث وناس طلبوا واحد ما يتضايقش الآخر، وإلا هتبقى الحدود قيود، يعني قيد عليه ان هو ما يروحش المنطقة التالية. لكن اذا كان في روح المحبة والتعاون بيقسموا الخدمة، لكن ما يزعلوش لو واحد زار واحد تاني في منطقة اخر. كما ان قسمت هذه الحدود الجغرافية من جهة الافتقاد لا يمكن ان تقسم من جهة الاعتراف. كل واحد بيروح للاب اللي يريح له يعترف عليه، ما يقولوش يا ابني عنوانك فين وانت في منطقة فلان ولا علان، بقى وحاجة تعثر الشعب. ان كان من جهة الزيارات مش يمكن ابدا من جهة الايه الاعتراف. وان كان هذا من جهة افتقاد العائلات فلا يمكن ايضا ان تكون من جهة افتقاد المرضى، لان المريض الذي يشعر ان الاب قد قصر في السؤال عنه وفي افتقاده بيتعب منه وبيعاتبه، ما يقولوش ما اقدرش ازور المريض لانه من منطقته، مش ممكن. وكذلك في المجاملات في المشاكل والكوارث والحوادث وحالات الوفاه، ما يقدرش يقول لا انت مش من منطقته. ففي اشياء يمكن التقسيم فيها، وفي أشياء لا يمكن أبدا أنها تدخل في نطاق التقسيم. يعني عيلة اتوفى لها واحد وابن عزيز من أبناء الكنيسة، يجي كاهن ما يروحش يجامل أو يعزيهم هيتعبوا جدا، وهذا التقسيم يؤدي إلى انقسام، وده غير صالح. لكن مجرد زيارة العائلات دي ممكنة. وبرضو الحرف يقتل، لأن في عائلات بتعزم على واحد من الأباء أنه يزورها، يقول لها ما أقدرش أزورك أنت مش منطقتي، يقول له ليه يا ابونا أنت مش أسيس الكنيسة بتاعتنا، يقول لهم أصلا أنا متفق مع فلان أن أنا ما زوركوش، برضو وحش. التعاون شيء والانقسام شيء آخر، وعدم تأدية الواجب في حالات معينة مثل المرض والموت والكوارث والمحبة الخاصة إلى آخره، ده شيء آخر. حتى لو كان زميلك في الخدمة خصما لك، كتاب يقول كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق. حاول بقدر الإمكان إنك تعيش في تعاون مع الزميل وليس في شجار. لا تستخدم زيارات البيوت مجالا لإعلان الخصومة، ولا تستخدم منابر الكنائس لإعلان هذه الخصومة. لابد أن نعرف أن منبر الكنيسة، منجلية الكنيسة يعني، أو إنبل الكنيسة، هو لكلمة الله فقط، للنفع الروحي فقط. وحذار من أن يكون منبر الكنيسة مجالا لتصفية الحسابات، سواء مع الزميل الكاهن أو مع باقي خدام الكنيسة أو مع أعضاء مجلس الكنيسة إلى آخره. كل واحد يمسك المنبر ويقول له كلمتين ضد الآخر، كلام مش معقول. المنبر لكلمة ربنا فقط، مش لتصفية الحسابات. هو كان في اقتراح قلناه للبعض، يا ريت ان تكون في امور روحيه يشترك فيها كل الاباء الكهنة، يجتمعوا كلهم وعائلتهم ويصلوا في قداس واحد ويقعدوا على مائده اغابي مع بعض وياكلوا لقمه مع بعض، هم وزوجاتهم واولادهم، تتخفف شويه من حده الخصومه ان وجدت خصومه. كذلك إن كان عندك موهبة كبيرة، ما تحاولش إنك أنت تضعف معنويات زميلك بالمقارنة في الموهبة دي، يعني ما تغزوش بأنه ينقصه هذه الموهبة. في آية لطيفة جدا موجودة في رمية 12، قدموا بعضكم بعضا في الكرامة. حاول انك انت تمتدح زميلك اللي ضدك قصاد الناس، تقول فيه كلمة طيبة. تأكد اي واحد مهما كانت انواع الخطأ اللي فيه، كايس فيه نقطة كويسة، مش معقول هو مصفي على الاخر، يعني مش معقول. ده السيد المسيح وجد صفة طيبة امتدحها في المرأة السامرية، قال لها حسنا قلت إن ليس لك زوج لأن كذا كذا كذا، هذا قلت بالصدق. أهو مدحها، أنت يعني مش هتلاقي حاجة تمدح في زميلك يعني، ولا زي السامرية، مش معقول. ده لو قال لك أنت كذا 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 بأسلوب صعب، قل له يا ابونا تعجبني فيك الصراحة، فضيلة كويسة. حاول انك تكسبه بكافة الطرق، فاذا لم تستطع يكفيك انك ارحت ضميرك. انا عارف ان في ناس كسبهم صعب، فاذا لم تستطع ان تكسبه فعلى الأقل لا تعمل على إزادة الهوة بينك وبينه، يعني ما تكترش أسباب الخلاف. خليها كفاية على كده. على رأي قديس الأنبا أنطونيوس لما استشاره البعض في الآية التي تقول من ضربك على خدك حول له الآخر، فواحد من تلاميذه قال له لا أستطيع يا أبي، مش قادر يحول الخد الآخر. قال له على الأقل اصبر على اللطمة الأولى. قال له لا أستطيع. قال له طب لا ترد اللطمة بلطمة. فقال له لا نستطيع. فقال للتلميذه اصلح لهم مائدة واصرفهم فإنهم مرضى. يعني بقدر إمكانك اللي تقدر عليه، يعني لا تكافئ اللطمة بلطمة أخرى، على الأقل تصبر. في واحد يحول الخد الآخر بطريقة تغيظ، قل له اتفضل ها هسه ضربت أنا، اتفضل يا ابونا، بطريقة تخليه يضربه بجد، يعني إن بيغيظه. فالمقصود إنك تحتمل خصمك لا أن تغيظه. انتهز فرص مع زميلك في أعياد، في مناسبات، وزوره وقدم له هدية، هيكسف برضه. ده الكتاب بيقول إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه فإنك بهذا تجمع جمر نار فوق رأسه. يعني بالمعاملة الطيبة دي بتجمع جمر نار فوق رأسه. دي آخر آية في رومية 12. فكان بالأولى إن كان زميلك، يعني ممكن تخدم خدمة ليس فيها تصادم معه، جايز تتفق مع زميلك تديله المجالات اللي يكسب فيها وانت تاخد المجالات اللي تخدم فيها. يعني انا اخد الوعظ وقيادة الشباب وانت تاخد الخطوبات والزيجات والجنازات لو امكن. طبعا في ناس هيدعوك للحاجات اللي بيقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، في الكرامة وفي المنفعة المادية برضو كله ماشي. قل له أنا علي صلاة العشية وانت عليك التمجيد. التمجيد بياخد فيه 1000%. يقول لك تعالي العهد ويفتكر ان هو كسبان ويحبك. يقول طب انا عايش ازاي؟ لا ربنا هيبعت لك ما تخافش، ربنا يبعت لك، ولو يبعت لك في الخفاء برضو، زي ما انت بتعبت في الخفاء ربنا ساعات يبعت المساعدة في الخفاء برضه. لكن مش لما يجي لك مساعدة في الخفاء تقول له اديك نصيب منها، يعرف ان بيجي لك في الخفاء يكون سبب خصوم. يعني اعرف طبع اللي قصادك وحاول انك انت تكسبه. ساعات يكون كاهن قديم ماشي بطريقة قديمة ويجي واحد من الجداد بتوع مدارس الأحد له مبادئ كذا كذا تتعب زميله. ليس معناها أنه يتنازل عن مبادئه لكي يريحه. يعني في كهنة بياخدوا فلوس في الافتقاد وهو مبادئه ما تحتملش هذا، برضه يفضل بمبادئه حتى لو التاني اتضايق، ما يهمش. يعتبر هذا التضايق صليبا يحتمله. ما في صلبان في الخدمة. من ضمن الصلبان التي في الخدمة إن زميلك في الخدمة يتضايق من مبادئك السليمة لأن هو ما بيمشيش به، أو يتضايق منك لأن يعتبر إن مبادئك السليمة تسبب له إحراجا أو تسبب نوعا من المقارنة بينك وبينه، ما يهمش. ليس معنى هذا إنك تتنازل عن مبادئك عشان تريحه. احذر انك تتكلم كلمة سيئة عن زميلك في الخدمة، قد تصل وتتعقد الامور بينكما. كما ان روحيا مش اصول تتكلم حتى لو ما، اذا اتعبك زميلك لا تشكه الى الله، وانما ممكن ان تصلي من اجله ان ربنا يصلح حاله بدون ما تشتكيه. يعني أنت غير محتاج أن تشتكيه لله لأن الله شايف وعارف ومش محتاج أنك تقول. أحياناً تكسب زميلك عن طريق كسب عائلته، يعني الاهتمام بأولاده الصغار في الخدمة في مدارس الأحد، يمكن تكسبه عن هذا الطريق. زوجتك تصطلح مع زوجته من غير ما يخبطوا في بعض، تقول لها ده جوزك كذا، تقول لها جوزك كذين. برضو يا ريت تنصح زوجتك انها ما تعكرش الجو برضو، يعني لو سمعت كلمة سيئة تقال عنك ما تسخنش وتنتقم ليك او تدافع عنك بطريقة تهيج المواضيع. قال لها مالكيش دعوة انت بالدفاع، ربنا هو اللي بيدافع. اوعى تفتكروا ان الساكت ضعيف، الساكت قوي. يقول لك فلان ده قاعد يتكلمه ضده كذا 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 وهو زي الجبل ما بيتحركش ما بيتهزش. لكن في واحد تاني يقول لك تقول له كلمة تلاقي خلاص هاج وماج وثار وفقد أعصابه وفقد معنوياته. لا، الشخص الساكت بيكون هو العنصر الأقوى. يا ريت تشركه في خدمة من أنواع الخدمات اللي انت ناجح فيها وهو ملهوش نجاح، ولو تحضر له موضوع يقوله أو تدي له العناصر على الأقل أو تدي له كتاب من الكتب اللي يستفيد بيها في هذا الموضوع. تقول له يا ابونا هنعمل المؤتمر الفلاني وأنا هتكلم في كذا وأدسك عليك الكلمة الفلانية، وأدي الكتاب ده يتكلم على الموضوع ده تقدر تدرسه، أدي المحاضرة دي تقدر تدرسها، أدي شوية مراجع وأدي شوية نقط، هينبسط منك ويشعر إن في ود. المودة تولد مودة مشابهة، وربما العداوة تولد عداوة، والعناد يولد عنادا. أيضا لا تكن كثير العتاب، عاتب من يستفيد من عتابك ومن لا يثور وقت العتاب. أما الشخص اللي العتاب يقلبها معاه ويزودها ما تعدوش أبدا، وكأنك ما عرفتش وكأنك ما سمعتش. التعاون في الخدمة كويس. يا ريت جميع الكهنة يكونون كما قال الكتاب، جميع الذين آمنوا كانوا فكرا واحدا وروحا واحدا وكان كل شيء بينهم مشترك. واحد بيسأل ما هو دور الرئاسة الدينية، نيافة الأب الأسقف مثلا أو قداسة البابا في موضوع الخلافات بين الآباء الكهنة؟ هل يرفع أحد الآباء الكهنة شكوى ضد الآخر أو يترك الموضوع لتدخل الأب الرئيس بدون شكوى؟ هو المشاكل اللي بين الآباء الكهنة تنقسم إلى نوعين، نوع شخصي ونوع يضر الخدمة. النوع الذي يضر الخدمة لابد من تدخل الرئيس الديني أسقفا كان أو مطرانا أو بطريرك، لأن الخدمة فوق الكل، لكي يصلح لا ليعاقب، لكي يصلح الأمر. والمسائل الشخصية ممكن أنها تحل على مستوى شخصي، أو لو قيلت للرئيس الديني ممكن أنه يعالجها في محاضرة عامة دون أن يذكر أسماء، ولكن يذكر مبادئ معينة. يعني أنا حدث معايا حاجة في كنيسة في كنائس المهجر، كان الأمر صعبا جدا جدا بطريقة تقسم الكنيسة قسمة. واحد يقول حاجة بعد ما يقولها على طول يقف التاني يقول لا الصح كذا، واحد يقول امضوا بسلام اللي بعده يقول استنوا شوية في حاجة عايز أقولها لكم، واحد يمشي في موكب ومنورين الشمع يروح مطفي الشمع يقول غلط ان يحصل كده. وكان الامر صعبا جدا في هذه الكنيسة. اللي حصل ان انا نقلت الاثنين الاباء الكهنة من الكنيسة دي، وكل واحد راحت، لم اعاقب احد لكن نقلتهم. ما اقدرش اخلي الكنيسة مجال للخصومات والشعب يعثر وما فيش فايدة. لم يكن أمرا سرا نعلنه، إنما كان أمرا في العلن علينا أن نحسمه. دي في الخصومات الشديدة خالص، يعني أبعدها الله عنكم وأبعدكم عنه. لكن مش معناها للشخص الجديد اللي هيترسم كاهن يبتدي يدرس الشخص زميله قبل ما يروح، وقبل ما يخش الكنيسة يقول نجني يا رب من هذه الساعة، ولكن إن شئت أن أشرب هذه الكأس فلتكن مشيئتك. دي معناها إن هو هيبتدي وهو مخزن، وحتى لما يكلم زميله نظراته وشكله بتكون واضحة. أيضا إذا كان لك زميل متعب فلا تصدق كل ما يقال فيه، لأن أحيانا بيكون الواحد عنده استعداد إنه يسمع كلمة سيئة فيه، وأي واحد يقول له كلمة يصدقها وجايز تكون الكلمة ظلم، يعني مش كل ما يقال فيه حق، جايز الشكاوى التي تقال فيه ظلم برضه، يعني مش معقول هو مسود الصورة إلى هذا الحد. جايز ربنا سمح ليك أن يكون لك هذا الزميل ليعطيك فضيلة الاحتمال وفضيلة المغفرة للمسيئين، زي راهب كان موجود في دير وراح لرئيس الدير وقال له اصرفني يا أبي لأذهب إلى دير آخر. قال له ليه يا ابني، حد تعبك؟ قال له أبدا، كل الرهبان قديسين، لكن أنا عايز أنفذ الآية بتاعت باركوا لعنيكم مش عارف، احسنوا إلى مبغضيكم مش عارف، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم مش عارف، فوديني حتى أتمرن فيها على هذه الفضائل. فعرف أنه راهب عمال، عمال يعني عمال بالفضيلة، فصرفوا قال له ربنا يكون معك. ده للذين يحتملون، لكن في ناس بيحتملوا على القد وبعدين يقول له زي ما قال القديس أبو مقار في مناسبة أخرى، قال له يا رب أنت تعلم أنه ما بقيت في قوة، لكن بس في مشواري. فلما قال هذا وجد نفسه في إسقيط. رب كتر خير، تفضل.